الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب فضل لا إله إلا الله من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وكنا انتهينا في درس أمس من قراءة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بقي فقط الإسناد الأخير كلا آخر شيء، تفضل يا رب. وقال إمام أحمد:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال
وهو الحسن بن موسى الأشيب، الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي، ثقة أخرج له الجماعة، ولي القضاء بحمص وبالموصل لهارون الرشيد، وبعد ذلك تولى القضاء بطبرستان للمأمون. يقول الإمام أحمد عنه: من متثبتي بغداد. وفي ترجمته يذكر الحافظ ابن عمار أنه كان بالموصل بيعة من بيع النصارى قد خربت، فاجتمع النصارى إلى الحسن الأشيب الذي كان قاضيا هناك بالموصل، فاجتمع النصارى إلى الحسن بن موسى وجمعوا له 100,000 درهم على أن يحكم لهم أن تبنى، أن تعاد، أن يعاد بناؤها. فقال لهم القاضي: ادفعوا المال إلى بعض الشهود، يعني خلوا المال عند بعض الشهود. فلما حضروا الجامع يعني وقت الحكم، قال القاضي: إني حكمت، اشهدوا علي أني حكمت ألا تبنى. فنفر النصارى ورد عليهم المال، يعني هم أرادوا ماذا؟ شراء ذمته بالمال وأن يحكم لهم بهذا. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد نبه على أمر فقال إيش؟ قال: إنما فعل الأشيب ذلك لثبوت البينة عنده أن البيعة محدثة بنيت في الإسلام، يعني لم تكن من البنايات القديمة التي ماذا دخل الإسلام وهي موجودة ودفع الجزية حتى تقر على ما هي عليه، لا، إنما أحدثت في الإسلام وبنيت في الإسلام وقامت عنده البينة بذلك، فلهذا حكم ألا تبنى رحمه الله. وفيه ما كان عليه أئمة الإسلام وقضاة الإسلام من نصرة الدين والاهتمام بأمر التوحيد والعقيدة والرد على اليهود وعلى النصارى في الباطل الذي يريدونه في بلاد المسلمين. وهكذا أيضا يعني هو رجل كما قالوا المؤمن أينما وقع ماذا نفع، فإنه لما تولى القضاء بطبرستان أيام المأمون انتقل إلى طبرستان، فصار يحدث ويعلم الناس. فلما وصل إلى طبرستان أيام المأمون روى أحاديث في فضائل معاوية. المأمون كما تعلمون كان معتزليا ضالا، والمعتزلة معروف عقيدتهم في الصحابة، فلهذا كتب إلى المأمون إن الحسن بن موسى القاضي يحدث الناس بفضائل معاوية، فكتب بأن يجلد بالسياط، كتب بأن يجلد بالسياط وهو قاض. لكن المأمون ما كان يتورع عن ذلك، وهو كما قال الذهبي كان بلاء على أهل الإسلام، كما قال الذهبي يعني المأمون قال كان هذا الرجل بلاء على أهل الإسلام. وشيخ الإسلام أيضا يقول هذا الكلام، يقول: ما أظن الله تاركا المأمون على ما فعله بأمة الإسلام، فكتب بأن يجلد هذا القاضي. إيش السبب؟ أنه حدث بفضائل معاوية، فورد الكتاب إلى طبرستان وقد مات القاضي قبل ذلك بيوم، مات قبل يوم، فسلمه الله من السياط. له حفيد محدث اسمه القاسم بن موسى، القاسم بن موسى بن الحسن الأشيم. نعم.
قال حدثنا هشام بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن البناني عن أبي أيوب بن يزدي عن نوح بن يزدي وعبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم، بنفس الإسناد الأول فقط، يعني إنما في الإسناد الأول كان شيخ الإمام أحمد عفان وهنا حسن بن موسى. نعم. هذا انتقال بعد هذا إلى الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو العاص أيضا في حديث البطاقة، حديث البطاقة المشهور. يقول الإمام الترمذي حدثنا سويد بن نصر، وهو سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل الطوسي، أبو الفضل الطوسي لقبه الشاه، لقب بذلك، ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، وهو راوية ابن المبارك، راوية كتب ابن المبارك هو سويد ابن نصر. وأكثر من روى عن ابن المبارك كتبه هذا سويد بن نصر، وهكذا أيضا علي بن الحسن بن شقيق، وهكذا أيضا الحسن بن عيسى بن مسرجس، هؤلاء الثلاثة هم رواة كتب ابن المبارك، أكثر عنهم سويد بن نصر وعلي بن الحسن بن شقيق. هذا علي بن الحسن بن شقيق الذي يقول إيش؟ كتبت كتب ابن المبارك، كتبت كتب ابن المبارك كلها بقلم واحد. وكذا أيضا الحسن بن عيسى بن مسرجس. نعم.
قال أخبرنا ابن المبارك
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي الإمام رحمة الله عليه، مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت فقيه، الحافظ المدرش يقول في التقريب ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. ومشهور أنهم قالوا ماذا؟ نظرنا في أمر ابن المبارك وفي أمر الصحابة، يعني فما وجدناهم يفوقون عليه إلا في أمر الصحبة، قاله غير واحد من الأئمة لما وفق الله هذا الإمام إليه من أمور الخير والبر. وكان يكثر الجلوس في بيته في العلم والكتابة، يكثر الجلوس في القراءة والعلم، فقالوا له ألا تستوحش يعني وأنت لوحدك؟ قال كيف تستوحش وأنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة؟ ومثل هذا الكلام تماما جاء عمن؟ عن محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي الإمام، فإن ولده حيكان يحيى بن محمد دخل عليه وقت الظهر وقت الصائفة، وهو قد أسرق السراج في بيته في مكان ظلمة والجو شديد الحرارة، فقال لهم في هذا الوقت يا أبتي والجو حارا قد أسرقت السراج؟ فقال له تقول لي هذا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه؟ وهذا يبين لنا إخواني في الله أن الإنسان إذا أحب العلم بذل من أجله وتعب من أجله وتحمل من أجله. في الأمر كما قال الإمام مسلم في الأثر الذي رواه عن ابن كثير، لا ينال العلم براحة الجسد. وابن المبارك ترجمته نافعة، من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يقرأ ترجمة هذا الإمام، يرى فيها العلم والخير والزهد والورع والتقوى والخشية والخوف من الله والذب عن السنة والرحمة بالناس إلى غير ذلك، يعني من المآثر العظيمة التي من الله تعالى به على هذا الرجل. ومن يعني أحسن ما جاء عنه من الآثار قول حبيب الجلاب عندما سأله ما خير ما أعطي الإنسان، ما أفضل ما أعطي الإنسان، قال غريزة عقل. هذا أحسن ما يعطى الإنسان، غريزة عقل، أن يرزق الله الإنسان التعقل في الأمور. قال قلت فإن لم يكن، قال حسن أدب. ما في عقل أو لم يرزق القدر الكافي من الرزانة والتعقل، إن رزق الأدب خير عظيم. قال فإن لم يكن، قال أخ شقيق استشيره. قلت فإن لم يكن، قال صمت طويل. قلت فإن لم يكن، قال موت عاجل. إذا كان لا عقل ولا أدب ولا عنده أخ شقيق يشاوره في الأمور فيشير عليه بالخير، ولا عنده صمت ورزانة، فعند ذلك موت عاجل خير للإنسان. نعم. الليث بن سعد المصري الإمام أحد أئمة الدين رحمة الله عليه، له ولد محدث اسمه شعيب، شعيب بن الليث، ثقة فقيه صالح. وشعيب له ولدان، عبد الملك، وهذا من مشائخ مسلم. عبد الملك من مشائخ مسلم، كثيرا تجد في أسانيد مسلم أنه يقول حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبي عن جدي. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي. فشعيب له ولدا عبد الملك وهو ثقة من مشايخ مسلم، والآخر سليمان روى مناكير. نعم.
قال حدثني عامر بن يحيى،
عامر بن يحيى ابن جشيب، عامر بن يحيى ابن جشيب ابن مالك بن سريع المعافري الشرعبي، أبو خنيس المصري، ثقة أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. يقول الذهبي في تاريخ الإسلام هو راوي حديث البطاقة، هو راوي حديث البطاقة. وهكذا أيضا ذكر الطبراني قال تفرد به عامر بن يحيى، تفرد بحديث البطاقة عامر بن يحيى. وعامر بن يحيى له ولد اسمه خنيس كان من الصالحين. نعم.
قال عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم كتب لي
عبد الله بن يزيد، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، كان رجلا صالحا فاضلا. نعم.
قال سمعت عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، قال فينثر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنذر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون، يقول لا يا رب، فيقول أفلك عشرا، فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج قال وتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول فاحفظ وازلف، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال فإنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة وطالب السجلات وثقلت البطاقة ولا يذكر مع اسم الله شيء. قال هذا حديث حسن غريب.
هذا حديث حسن غريب. يقول حمزة الكناني رحمه الله عن هذا الحديث العظيم قال لا أعلم روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الحديث. يقول حمزة الكناني أحد الحفاظ لا أعلم روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الحديث. وقال أبو طاهر السلفي أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر ابن محمد الحراني قال أنا حضرت رجلا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث ومات، وشهدت جنازته وصليت عليه. لعظمة هذا الحديث وما فيه من معنى جليل رفيع فيما يتعلق بفضل هذه الكلمة العظيمة وما يتعلق بأعمال القلوب، يقول السلفي أبو طاهر: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عمر بن محمد الحراني قال: أنا حضرت رجلا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث، يعني صح عند سماع هذا الحديث وأن هذا الرجل غفر الله له بهذا الأمر العظيم وأدخله الله الجنة بذلك وغفر له ذنوبه، قال: أنا حضرت رجلا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث ومات، وشهدت جنازته وصليت عليه. فهو إخواني في الله من أعظم وأجل الأحاديث في فضل هذه الكلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سيخلص، نعم، سيخلص، يعني بتشديد اللام، أي يختار، يختار رجلا، نعم، ينشر، يعني معنى يفتح، والسجل هو الكتاب الكبير. يقول عليه الصلاة والسلام: فينشر عليه 99 سجلا، كسر السين والجيم، أي كتابا كبيرا، نعم. يعني كل كتاب منها طوله وعرضه مقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان، كل كتاب منها طوله وعرضه مقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان. فسبحان الله يا إخوة، أي معاص يأتي بها العباد يوم القيامة؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، هذه كلها سجلات فيها ذنوب، فيها معاصي وفيها آثام، لأنه ما من يوم أخي المسلم إلا ويكتب عليك ما فعلت وما صنعت. في حديث عوق بن عامر: ما من يوم إلا ويختم على عمله، يختم على عمله، يكتب لك ما فعلت في هذا اليوم ويختم عليه إلى يوم القيامة، ينشر لك ما عملت وما صنعت. ولهذا الضحاك بن مزاحم كان إذا غربت الشمس يبكي ويقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي، يعني الله أعلم من أعمالي أيها صعد إلى الله وقبلها وأيها ردت علي ولم تقبل. هذه السجلات وهذه الكتب التي تكتب علي تنشر لك يوم القيامة، تراها أمام عينك. ولهذا هذا الرجل الآن 99 سجل، كل سجل منها مثل مد البصر في طوله وعرضه، مكتوب فيه ما كان يعمل من المعاصي ومن الآثام ومن الذنوب، نعم.
قال: ثم يقول: أتنذر من هذا شيئا؟ أظلمك كثرة الحاذرون؟ يقول: لا يا رب.
يقول: لا يا رب. تنكر من هذا شيئا؟ أين ينكر؟ وقد سجل ودون عليه، ولو أنه أنكر لشهدت عليه ماذا؟ جوارحه بما عمل وبما صنع. أظلمك كتبتي الحافظون وهم الكرام الكاتبون؟ فيقول: لا يا رب. نعم.
قال: فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب.
يعني أفلك عذر فيما فعلته من كونه مثلا سهوا أو خطأ أو جهلا ونحو ذلك، لك عذر من هذا أن بعض هذه المعاصي فعلتها سهوا خطأ جهلا بدون قصد كذا وأمثال هذا؟ فيقر ويقول: لا يا رب.
قال: فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة.
في بعض الروايات كما عند ابن ماجه أنه فيقول لا يا رب، فيقال فهل لك من حسنة عملتها؟ قال فيهاب، عند ابن ماجه فيهاب يعني يتخوف، يعني هذه السجلات كلها إيش من حسنة سيقول لها؟ فيهاب فيقول لا يا رب ما عندي أي حسنة. نعم.
قال
إن لك، إن لك عندنا حسنة. التنكير هنا فائدته إيش؟ التعظيم، التعظيم لهذه الحسنة، يعني لك عندنا حسنة واحدة عظيمة مقبولة تمحو جميع ما عندك. نعم.
وإنه لا ظلم عليك اليوم
فتخرج بطاقة، والبطاقة هي الرقعة الصغيرة، الأصل في البطاقة أنها الرقعة الصغيرة المنوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه. كانت تذهب تشتري ثوب من المحلات، تجد أنهم يجعلون في آخر الثوب ماذا؟ في زماننا هذه أوراق تصل ملصقة عليه فيها ماذا؟ قيمة الثوب. في تلك الأزمنة كانوا يجعلون رقعة صغيرة منوطة بالثوب التي فيها الرقم، رقم ثمن هذا الثوب، وقيل لها يعني بطاقة لأنها كانت يعني تلصق به بطاقة من الخيوط، فقيل لها بطاقة لأجل ذلك. نعم.
قال فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنه،
احضر وزنه لترى كمال العدل والفضل، لترى كمال عدل الله وترى فضله على عباده. نعم.
قال
هذا يقول على جهة إيش؟ التحقير لهذه البطاقة، أي التحقير يعني مش هذه البطاقة الصغيرة وأمامها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول هذه البطاقة ما عسى أن تأتي أمام هذا. نعم.
قال فقال فإنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات،
طاشت السجلات معنى خفت، خفت وماذا؟ ذهبت. نعم. وثقلت البطاقة.
قال وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء،
فلا يثقل مع اسم الله شيء من المعاصي، من المعاصي والآثام والذنوب التي كتبت. وهذا الحديث كما هو واضح لدينا يا إخواني في الله فيه فضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لكن كما قدمنا أن هذه الكلمة العظيمة فضلها لا يقع للعبد بمجرد أن يقولها دون أن يفهم ماذا معناها ويعمل بمقتضاها. ولهذا أقرأ عليكم إخواني في الله بعض النقول عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم المفيدة حول هذا الحديث، حول هذه الكلمة. يقول مثلا شيخ الإسلام في العاشر 35-700 يقول فهذا لما اقترن بهذه الكلمة، فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية، ذكر حديث البطاقة وقال يعني لماذا أنا هذه الكلمة من هذا الرجل، ثقلت وطاشت أمامها تلك السجلات العظيمة في المعاصي، قال وهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية. قال إذ الكلمات والعبادات، وهذا كلام عظيم يا إخوان، إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما. يقول إذ الكلمات والعبادات، أنت تقول كلمة وهذا يقول كلمة، أنت تقول سبحان الله وهذا يقول سبحان الله، قد يؤجر على هذه الكلمة أضعاف أضعاف الأجر الذي حصلت عليه بسبب ما قام في قلبه من معاني هذه الكلمة ومن تعظيم هذه الكلمة. وهكذا هذه الكلمة التي لا إله إلا الله، قال في إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما. هذا في العاشر 35 و700. وقال في 11 660 قال: والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص. والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها، كما في حديث صاحب البطاطة. قل والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها، كما في حديث صاحب البطاقة. وذكر أيضا حديثا آخر، وهو حديث إيش؟ المرأة البغية من بني إسرائيل التي سقت ماذا؟ نعم، سقت كلبا. إيش حصل لها؟ غفر الله له وأدخلها الجنة. طيب الآن كم من إنسان يسقي كلبا؟ كم من إنسان يسقي دابة وبهيمة؟ هل يقع له مثل ما وقع لتلك المرأة البغية من بني إسرائيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التفاوت بهذا الأمر. وهو العبد قد يأتي بالحسنة بنية والصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها، كما في حديث صاحب البطاقة. وقال في المنهاج السادس 19 200 قال: فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق. قال: فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص، كما قالها هذا الشخص. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. يعني معنى ذكر الآن الذين دخلوا النار من أهل الكبائر من الموحدين كانوا يقولون لا إله إلا الله أم لم يكونوا يقولونها؟ نعم يقولونها. طيب وضعت في الميزان ولا ما وضعت؟ لماذا ما رجحت؟ ليش ما رجحت مثل ما رجح ميزان هذا الرجل؟ الجواب لما سمعته، لما قالها من لما يعني خالطها وقارنها من إخلاص وصدق ونية وصفاء فوقع له ذلك. ابن القيم أيضا في المدارج الأول 40 و300 يقول: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. قال: فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. ثم مثل فقال: والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا لم يمثل لقوله أن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. قال: فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. مثل فقال إيش؟ والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، هذا يصلي بجوار هذا، لكن بين صلاتيهما في الأجر والثواب والمنزلة عند الله كما بين السماء والأرض. ثم قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، و99 سجلا في كفة، وتطيش السجلات فلا يعذب، فلا يعذب، وتطيش السجلات فلا يعذب. ثم انظر هذا الكلام العظيم، قال: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، كل موحد يؤتى له يوم القيامة بلا إله إلا الله، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، لما لم يحصل لغير من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة بينه وبين الله السر من صدق النية وحسن الطوية والصفاء والصدق، فنفعه ذلك. فإخواني في الله، الإنسان عليه أن يخلص في هذه الكلمة العظيمة ويصدق الله فيها، وأن يعلم كل واحد منا أن السير إلى الله ليس بالأعمال الظاهرة، إنما السير إلى الله بما يقوم في القلوب من تقوى وخشية وخوف، لأن الأعمال الظاهرة كم يقارنها من الرياء، وكم يخالطها من محبطات الأعمال، لكن إذا صدق العبد مع الله في قلبه وفي نيته انعكس ذلك على أفعاله وعلى جوارحه فآتت ثمارها طيبة بإذن الله. فيحرص كل واحد منا أن يصلح نيته وأن يخلص لله وأن يصلح سريرته، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.